نور تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليهم النعم وأن يدرأ عنا جميعا النقم بفضله وإحسانه.
آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم ومتابعتكم كذلك. نسعد باتصالاتكم عن طريق الهواتف التي تظهر أمامكم اتباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم ومتابعتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول اتصال على بركة الله، أبو محمد تفضل. يا أبا محمد
سم
تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا بك يا شيخ سعد، الله يوفقك.
الله يبارك فيك ويسعدك.
وفقك الله. سؤال الله يوفقك بخصوص خطبة الجمعة. في شخص يأخذ خطب جمعة من المواقع لكن ما يأخذها كاملة، ينكح منها كذا، هل في هذا شيء؟
طيب
عندك حقوق
عندك سؤال آخر يا أبا محمد؟
شكرا تسلم.
الله يحييك. أبو خالد تفضل، أو أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبي صالح تفضل.
أسعد الله مساكم جميعا، حياكم الله
مساكم. الله يبارك فيك ويحييك.
أحسن الله إليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
نعم.
معنى الآية أحسن الله إليكم والكلمة للذين لا يشهدون الصلاة ولا يقيمونها.
طيب سؤال آخر أبو صالح.
جزاكم الله خير. أهل. بارك الله فيكم.
حياك الله. أبو علي تفضل. يا أبا علي.
أي نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. في قول لأحد المشايخ.
نعم.
يقول أن من دخل المصلي يوم الجمعة وقد صعد الإمام على المنبر، فإن هذه الصلاة تحتسب صلاة ظهر وليس صلاة جمعة. هذا أولا.
أنا ما أدري كيف، يعني قد تكون أنت فهمت خطأ من كلام الشيخ. أنت تقصد أن الإمام يخطئ، يكون خاطب، يعني قد بدأ في الخطبة.
نعم قد بدأ في الخطبة ودخل مصلي.
أنا أظن أنك قد يعني فهمت كلام الشيخ خطأ، لكن تسمع توجيه الشيخ. عطني سؤال آخر يا أبو علي.
السؤال آخر: إذا دخل المصلي والناس في صلاة في التشهد يوم الجمعة،
نعم،
ما حكم صلاة؟ هل صلاة جمعة أجل صلاة جمعة أم صلاة ظهر؟
أبشر. بقي شيء؟
شكرا لك.
يا هلا وغلا. ما هتفضلي؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الآن إذا في امرأة عقد عليها وأرادت الخلع قبل الدخول،
نعم،
تعيد المبلغ كاملا، لكن المبلغ المسمى في العقد غير المبلغ الفعلي، فهل الواجب عليها المبلغ المسمى وتأثم بيعني إخفاء أو عدم إرجاع الزيادة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
نعم. بالنسبة لقول سبح الملك سبحان الملك القدوس بعد الوتر، للإمام المنفرد أو للإمام فقط؟
طيب بقي شيء؟
شكرا.
الله يحييك. طيب يا رقية تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حابة أسأل، في عندنا باص يودي عمرة أو صلاة للحرم من جدة إلى مكة.
نعم.
وأغلب الباص يعني يكون نساء، نادرا يكون في رجل، عادي يجوز إنه
طيب
أروح يعني بدون محرم؟
طيب بقي شيء يا رقية؟
لا.
الله يحييك، شكرا جزيلا. طيب نبدأ الأسئلة على بركة الله. ونبدأ بسؤال أخينا أبي صالح، هو سأل عن قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسأل عن معناها وتوجيه لمن يعني يقصر في إقامة الصلاة وفي إتمامها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أنزل الله جل وعلا كتابه ليكون نبراسا يعمل به المؤمنون فيكون سببا من أسباب نجاتهم. ومما اشتملت عليه الآيات القرآنية الأمر بأداء الصلوات كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقد علق الله جل وعلا الهداية بإقامة الصلاة كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بالاهتمام بهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. ولذلك على الإنسان أن يجعل لهذه الصلاة من الاهتمام ما يتناسب مع قيمتها، فهي الركن الثاني من أركان هذا الدين كما ورد في الحديث المتفق عليه من رواية الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة الحديث. وهذه الآية في قوله جل وعلا فويل للمصلين، هذه الآيات نزلت فيما يتعلق بالإيمان بيوم القيامة باليوم الآخر، كما في أول هذه السورة أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، يعني بيوم الجزاء ويوم الحساب الذي هو يوم القيامة حيث يبعث الناس في ذلك اليوم فيحاسبون على أعمالهم. ثم ذكر أن من صفته أنه لا يحض على طعام المسكين، وذلك أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قدم أعمالا صالحة ترضي الله عنه وتنفعه في يوم القيامة. ومن هنا يكون من شأن المؤمن أن يرغب في إطعام المساكين ويرغب في كفالة الأيتام والعناية بهم. ثم قال تعالى فويل للمصلين، ويل كلمة تهديد ووعيد، وبعضهم قال بأن ويل واد في نار جهنم، لكن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي يغفلون عن هذه الصلاة ويتناسونها ويتركونها في بعض أوقاتها ويؤجلونها عن وقتها المقدر شرعا. ولم يقول الذين هم في صلاتهم ساهون، وإلا لكان المراد السهو في الصلاة، لكن المراد السهو عن الصلاة بحيث لا يؤديها الإنسان في أوقاتها أو لا يحافظ عليها تمام المحافظة. ولذلك الواجب على الإنسان أن يلاحظ أوقات هذه الصلاة وأن يجعل له من المنبهات ما تجعله يتذكر الصلاة فيؤديها في أوقاتها، كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكما قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ثم شأن المؤمن أن يلاحظ أوقات الصلاة وأن يؤدي الصلاة في أوقاتها، بل شأن المؤمن الرجل أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة حيث ينادى لهذه الصلوات، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وبالتالي على الإنسان أن يلاحظ أوقات هذه الصلوات ومكان انعقاد صلاة الجماعة ليقوم بأداء الصلاة مع الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى كما ورد ذلك في سنن أبي داود بسند جيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة، كما ورد في الحديث المتفق عليه.
أبو محمد سأل عن خطيب جمعة يأخذ خطبه عن طريق المواقع الموجودة المخصصة للخطب، يقول أنه لا يعني يلقيها كاملة وإنما ينقح منها ثم بعد ذلك يلقيها، ما توجيهكم حول هذا الأمر؟
لا حرج على الخطيب في أن يأخذ من المواقع التي وجد فيها كتابة للخطب أو من الكتب المشتملة على خطب بعض العلماء سواء من المعاصرين أو المتقدمين، فإنه بذلك يستفيد ممن سبقه، ويكون ذلك من أسباب الأجر والثواب لأولئك، وهم لم يضعوها في هذه المواقع ولم يحرروها في هذه الكتابات إلا من أجل أن يستفاد منها، وبالتالي فإن شاء الله أنه لا حرج في ذلك، ولا يتنافى هذا مع الحقوق الفكرية للخطيب الذي كتب هذه الخطبة، لأنه إنما قصد تعميم الفائدة والحصول على الأجر والثواب في ذلك العمل.
توجيه الخطباء بالاهتمام بالخطب الجمعة والاعتناء بها لتوجيه الناس.
نعم، لا شك أن الشرع قصد بخطبة الجمعة أن يكون لها تأثيرها في حياة الناس، وهذا التأثير ينبغي أن يلاحظ فيه ما يتعلق بالأمور القلبية، بحيث يزرع في قلوب الناس مخافة رب العالمين، استشعار مراقبته سبحانه وتعالى، يكون في القلوب رجاء لله جل وعلا وتعلق بوعد رب العزة والجلال، وهكذا يكون هناك توكل واعتماد على الله، إيمان بالقضاء والقدر، إيمان بقدرة الله عز وجل على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن تكون هذه الخطب مشتملة على ما يصحح مفاهيم الناس، سواء فيما يتعلق بمفهومهم حول العبادة أو مفهومهم حول الذكر أو مفهومهم حول العلاقات الاجتماعية أو نحو ذلك. كذلك لا بد أن تكون هذه الخطب مستشعرة للمشاكل التي تمر على الناس في حياتهم، سواء كانت مشاكل نفسية أو أسرية أو مجتمعية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أيا كانت هذه المشاكل التي يعيش الناس فيها، فإن شرع رب العزة والجلال شرع كامل، ما من شيء إلا وفي كتاب الله تنظيم له، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهكذا على الإنسان أن يكون أو على الخطيب أن يكون قد جعل خطبته تشتمل على ما يدفع الناس إلى السلوك الحسن والعمل الطيب والمواظبة على طاعة رب العزة والجلال والبعد عن معصيته، وبالتالي على الإنسان ألا يكتفي بالنقل المجرد، وإنما ينتقي ما يتناسب مع حال مجتمعه، وكذلك ينتقي من الأساليب ما يكون متناسبا مع المجتمع الذي يخطب عليهم، فإن الناس يتفاوتون، ولا شك أن البيئة لها أثرها في مفهوم الناس وفي طريقة تعاملهم وفي الألفاظ التي يفهمونها وتؤثر في نفسياتهم، وبالتالي ينتقي من هذه الخطب ما يكون متناسبا مع حال من يحضر معه الخطبة. وهكذا من الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أن يحرص الإنسان على النقل ممن يوثق بهم، ليست كل خطبة موجودة في مواقع الأنترنت تكون موثوقة وتكون صحيحة مصححة، فكم من إنسان عنده أخطاء عقدية أو أخطاء في الألفاظ أو في استعمال الألفاظ، ويظن أن تلك الخطبة صحيحة مؤدية للمقصود، بينما يكون فيها أمور مخالفة للشرع. ولذلك على الإنسان أن ينتقي من تؤخذ منهم هذه الخطب، فيذهب إلى أولئك العلماء الذين يوثق بهم وبكتاباتهم وبخطبهم، ويعرف أنهم ينتقون الألفاظ انتقاء ويتحرزون فيما يتكلمون به بحيث لا يكون هناك مخالفات شرعية في الأساليب أو الألفاظ التي يستخدمونها. ومن الأمور أيضا التي نؤكد عليها في هذا الجانب أن الخطيب ينبغي به أن يلاحظ الوقت المناسب لأداء الخطبة، فإن بعض الناس قد يطيل في الخطبة بحيث ينسي آخرها أولها، ومن ثم عليه أن ينتقي من الخطب ما يكون متناسبا في وقته مع حال من يحضر عنده، وخصوصا في هذه الأيام التي توجد فيها الأوبئة، فإن قصر الخطبة من الأمور المستحبة المتأكدة، كما ورد في الحديث أن قصر خطبة الرجل دليل ومئنة على فقهه. ومن الأمور التي أيضا أؤكد عليها في هذا الباب أن يشتمل أو أن تشتمل الخطبة على الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن للنصوص من الأثر في القلوب ما ليس لغيرها، وخطاب رب العزة والجلال يتناسب مع أحوال الناس جميعا. وقد قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالتذكير يكون بالقرآن ويكون أيضا بالسنة، ولذا قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة يعني السنة. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الجانب أيضا أن يكون الخطيب مراعيا في نبرة صوته لما يجر القلوب إليه. وكذلك من الأمور التي أؤكد عليها في هذا الباب أن يحرص على بناء معرفي، وأن يكون له مخاطبة لما يبقى في النفوس مما يسميها أهل علم النفس اللاوعي، بحيث يبقى في نفس الإنسان يؤثر عليه ويحركه في تصرفاته وسلوكياته جميعا.
صلى الله عليكم، توجيهات قيمة ثمينة. أبو علي سأل سؤالين، سؤاله الأول يقول إنه فهم من أحد المقاطع التي وصلت أن عند عن أحد المشايخ أن من دخل والإمام قد بدأ في الخطبة صعد المنبر فإنها تعتبر صلاته صلاة الظهر ولا جمعة له، فهذا صحيح أم لا؟
صلاة الجمعة صلاة عظيمة الشأن، وقد جاء التأكيد عليها كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حضور خطبة الجمعة بحيث يحضر الإنسان قبل بدء الخطيب بخطبته كما في هذه الآية التي ذكرته قبل قليل. ولما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عاتبه فقال: آنيت، يعني تأخرت وآذيت، لأنه كان يتخطى الرقاب. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون حاضرا في المسجد قبل بدء الخطيب بخطبته، وهذا على سبيل الوجوب، بحيث أن من تأخر عن بدء الخطبة فإنه عليه أن يستغفر الله جل وعلا وأن يندم على تأخره عن بداية خطبة الجمعة. ولكن صلاة الجمعة في يوم الجمعة لا يحتاج معها الإنسان إلى صلاة الظهر متى أدى صلاة الجمعة، وصلاة الظهر تؤدى 4 ركعات. عند بعض علماء الشافعية يقولون بأن خطبة الجمعة بديلة عن الركعتين اللتين حذفتا من صلاة الظهر، ولذا يوجب بعضهم أو يطالب بعضهم من لم يحضر الخطبة بأن يقوم بأداء صلاة الظهر، لكن هذا القول مرجوح وليس قولا راجحا. والراجح هو أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يعد بذلك مدركا لصلاة الجمعة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى بعض أصحابه تأخروا عن أول الخطبة ومع ذلك لم يطالبهم بأداء الصلاة ظهرا. فمثلا في حديث سليك الغطفاني أنه جاء إلى الجمعة بعد أن بدأ الخطيب بالخطبة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته فقال له أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، يعني سنة أو يعني تحية المسجد، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يطالبه بأن يصليها صلاة ظهر. فدل هذا على أن من فاته شيء من الخطبة فإنه لا يعد بذلك قد فاتته صلاة الجمعة، وهكذا من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يعد مدركا لها. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فليضم إليها أخرى، فدل على ذلك على أنه بإدراك الركعة يكون قد أدرك الجمعة. وأما من لم يدرك الركعة وجاء بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يطالب بأدائها ظهرا، وذلك على الصحيح من قول أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل علامة إدراك الصلاة بإدراك الركعة كما سبق في الحديث السابق.
أحسن الله عليكم. نستأذنك فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فقط معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الاتصالات. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم. مساك الله بالخير.
السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالرضا والعافية. تفضل.
الله يرحم والديك. عندي ثلاث أسئلة الله يطول.
السؤال الأول.
السؤال الأول، طال عمرك إذا جيت متأخر للصلاة ويعني أحيانا في صلاة المغرب توافق أنك تيتم ثلاث مرات في التشهد، ماذا أقول يعني في التشهد؟ هل أقرأ التشهد الأول ولا أسكت ولا يعني؟ فهذا
طيب.
السؤال الثاني، طال عمرك إذا كان في مثلا لك جار أو قريب يعني مودي شوي ولا ودك تقطعه، ودك أنك تتواصل معه بس أحيانا ودك تكفى شره يعني فإيش اللي يعني تعرف حق الجار عظيم ونخوك، ود الواحد إنه ما يخسر الناس ولا إنه يعني السؤال الثالث، طال عمرك بالمبالغة عند بعض الشباب وبعض الرجال في لبس الخواتم، يعني الواحد يلبس خاتم بس تلقى الخاتم في اليمين وفي اليسار ودبلة، وبعض الشباب الله يهديهم اليوم تشوفه رابط لها البكلة حاط لي سلسال حاط لي بيهم فودي. طيب. كلمة توجيهها من الشيخ الله يطول عمرك
إن شاء الله. أبشر تسمع الجواب يا أبو محمد. يا أهلا وسهلا.
ذكرتني بزميل اسمه خالد الدريس
بارك الله فيك. آمين آمين جزاك الله خير. نعم أكرم بك أبو محمد. تفضل يا أبو محمد. طيب أبو محمد الثاني راح. أبو سعد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا بأبي سعد.
حياك الله. كيف حالك؟ وأهلا بك وأهلا بالشيخ.
الله يحييك.
الله يعطيك العافية.
تفضل يا غالي.
الله يرحم والديك. عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى شخص يلحق حمامة.
نعم.
فقال شيطان يلحق شيطانة.
نعم.
ليش الحمامة صارت شيطانة بما أنها اسمها رسول السلام هي؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طبعا حنا في حارة ومسجد وكذا وما أدري إيش، واحد من اللي ساكنين الله معطيه نعمة يعني. فيسافر على أساس الأمور تجارته وكذا من منطقة إلى منطقة.
نعم.
فلما يرجع يسألونه شو اسمه الجيران وين كنت، يقول أنا كنت عند أمي أنا كنت عند أبوي وكذا، فيكذب عليهم. فهل هذا من يعني اقضوا حوائجكم بالكتمان؟
طيب
يعني الكذب هذا.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
الله يعطيكم العافية. جزاك الله خير. رحم الله والديك. السلام عليكم.
وياك أمين. أسماء من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أسماء.
الله يحييك. يا رب الله يسعد قدرك يا رب يسعدك يا رب يسعدك.
آمين. تفضلي.
يعني شيخ بدي أسألك الحين، إذا كان يعني مسيحيين عرفت قال بيحكوا ما بيصير تقول لهم السلام عليكم، إذا قلنا مثلا مرحبا كيف الحال فهم بقول السلام عليكم، احنا نرد عليهم كم صار قالنا السلام عليكم.
طيب أبشري أبشري. يعني أنت سؤالك عن السلام على غير المسلم أو
أيوة
تحية. طيب عندك سؤال ثاني يا أسماء؟
بالشغل فبيكون قدامنا.
أبشر أبشر. عندك سؤال آخر؟
لا سلامتك يا شيخ، في كان سؤال والله بس نسيت وكنت مجمعة من قبل أسبوع.
إذا تذكرت اتصلي علينا. شكرا شكرا.
ما بتقصر. يسعدك يا شيخ.
يسعدك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، ما ضابط قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ وهل يدخل أصلا هذا في الإيجار، يعني أنك لا تأجر ما ليس عندك حتى لم تستلم إلا مستقبلا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل ما حكم لعب القمار بدون فلوس حقيقية كالألعاب المنتشرة؟
طيب.
ايضا لعب البلوت.
ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. بقي شيء؟ طيب ناخذ السؤال الثاني لاخينا ابي علي. انت اجبت مع الشيخ عن هذا السؤال في معرض اجابتك الاولى، لكن باب التنبيه عليه وزياده التفصيل كذلك. اذا دخل المصلي لصلاه الجمعه والامام في التشهد، فهنا هل صلاته جمعه ام صلاه الظهر، وكيف يقضيها؟
كما تقدم أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة، فمن أدرك ركعة من صلاة الإمام في صلاة الجمعة يعد مدركا للجمعة، يضم إليها ركعة أخرى. وأما إذا لم يدرك إلا أقل من الركعة، كما لو جاء والإمام قد رفع من الركوع الذي في الركعة الثانية، فحينئذ لا يعد مدركا للركعة، وبالتالي يجب عليه أن يصلي الصلاة صلاة ظهر على الصحيح من قولي أهل العلم.
نأخذ بعض أسئلة إخوانا وأخواتنا في تويتر. من مسح على الجورب بعد نهاية المدة ناسيا ثم تذكر بعد أدائه الصلاة، فما الحكم بذلك؟
أمر الله جل وعلا المؤمنين بالوضوء عند قيامهم للصلاة في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجعل غسل الرجلين فرضا من فروض الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح على الخفين لمن كان لابسا لهما مجزئا عن غسل القدمين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقال: يمسح المقيم يوما وليلة. والصواب في وقت المسح أنه يبتدئ من أول مسح بعد حدث، وإذا انتهت المدة 5 أوقات من أوقات الصلاة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. لكن من مسح بعد مضي الوقت فإن مسحه ليس بمجزئ على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسح بيوم وليلة. ومن ثم فمن مسح بعد وقت المسح فإن مسحه غير مجزئ، وبالتالي إن كان المسح قريبا خلع الخفين وغسل القدمين، وإن كان مسحه على الخفين قد مضى عليه وقت فإنه يطالب بإعادة وضوئه. وإن كان قد صلى بوضوئه أو بما يعتقد أنه وضوء فإنه يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة.
من أسئلة اليوتيوب أو التي وردتنا عن طريق متابعينا في اليوتيوب، حكم قول اتق الله بس في معرض المزح؟
هذه الكلمة كلمة جميلة ولفظ حسن، وكون الإنسان يتخذها شعارا يقولها لا أظن أن فيها شيء من الحرج، إلا إن كان على جهة الاستهزاء بهذه الكلمة، فإن الاستهزاء لا يجوز. وكما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ومن هنا على الإنسان أن يجتنب الاستهزاء بأي أمر شرعي. والوصية بالتقوى هي وصية الأنبياء عليهم السلام جميعا، وقد تأكدت الوصية بها في كتاب الله في مواطن كثيرة، بل علق الفلاح على التقوى. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. وهكذا علق الفلاح في الدنيا بالتقوى، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في نصوص كثيرة قال تعالى فأما من اتق فقال إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمقصود أن الله جل وعلا قد علق الفلاح في الدنيا والآخرة بالتقوى، والتقوى معنى قلبي يدفع صاحبه إلى الطاعات ويبعده عن المعاصي، ويكون مركبا من أربعة معاني أو خمسة. أولها الخوف من الله جل وعلا، يخاف من أن ينزل الله به العقوبات الدنيوية والأخروية. وثانيها استشعار مراقبة رب العزة والجلال للعبد، فإنه لا يخفى عليه شيء من أحواله. وثالثها طمعه في فضل الله جل وعلا وإحسانه سبحانه وتعالى. ورابعها أن يكون عند الإنسان من المحبة لله ولأمره ما يدفعه لامتثال الأوامر واجتناب النواهي.
متى يبدأ وقت التبكير إلى صلاة الجمعة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من غدا إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب ناقة أو قال بدنه، ومن أتى إلى الساعة إلى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى إليها في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن أتى إليها في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة دجاجة، ومن أتى إليها في الساعة الخامسة فكأنما قرب إليها قرب بيضة. ثم إن الملائكة يجلسون يستمعون الذكر إذا حضر الخطيب. وجماهير أهل العلم على أن وقت الجمعة يبتدئ من ارتفاع، أو وقت التبكير للجمعة يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، فهذا وقت التبكير. وإن كان الوجوب لا يتعلق إلا بوقت النداء للجمعة، هناك من يرى أن هذه الساعات لا تبتدئ إلا بعد الزوال كما هو مذهب الإمام مالك، لكن هذا مرجوح من جهة أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الجمعة في بعض أيامه قبل أو خطب قبل الزوال، وبالتالي فإن هذا القول لا يتناسب مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالراجح أن وقت التبكير للجمعة يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح في يوم الجمعة.
مها سألت عن امرأة عقد عليها وأرادت الخلع قبل الدخول، ويفترض أن ترد المهر، لكن المهر المكتوب في العقد غير المهر المدفوع حقيقة، فهنا ما الذي يجب عليها أن ترده؟
يعني الذي يجب أن ترده المال الذي دفع إليها حقيقة، فإن الله جل وعلا قد أمر برد المهر، وكل ما دفع فهو مهر. يعني لو قدر أن ما دفع كان أكثر من المسجل وجب أن يرد ما دفع للمسجل، لكن في مرات قد يسجل شيء أكثر مما دفع، وبالتالي فالمرأة ترد ما دفع وعلى جهة الوجوب، لكن قد لا يقنع الرجل وقد يطالب به المسجل، وبالتالي ليس عند المرأة من سبيل إلا بدفع ذلك، لكونه قد سجل فعنده وثيقة رسمية متعلقة بمقدار ما دفعه، والجهات القضائية تأخذ بما هو مسجل في هذه الوثائق.
سؤالها الثاني عن قول سبحان الملك القدوس بعد صلاة القيام، هل هي للإمام أو كذلك للمنفرد؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاة الليل وسلامه أنه يقول ثلاثا سبحان الملك القدوس، يمد صوته في الثالثة. والأصل فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الاقتداء به للجميع، ومن ثم فهذه اللفظة مشروعة للإمام وللمأموم وللمنفرد. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
رقية تقول: هناك باص يذهب من جدة إلى مكة لإيصال الناس إلى العمرة، وكثير منهم نساء، فهل يشترط في مثل هذا المحرم أم لا؟
ما الذي يظهر أن المسافة التي بين جدة ومكة مسافة قصر، وهي من مسافة الأسفار، وبالتالي لا بد من امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأبشر أخواتي اللاتي تركن العمرة من أجل عدم وجود المحرم بأن أجر العمرة سيسجل لهن كاملا، فإن قاعدة الشريعة أن من أراد عبادة وبذل أسبابها فلم يمكن منها لمانع شرعي أو حسي طبيعي فإنه يكتب للعبد أجره كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي رواية: ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر.
أبو محمد يقول: من دخل مع الإمام في التشهد وهو في التشهد الأخير، فمثل هذه الحالة ما الذي يقول؟ هل يقول يكتفي بالتشهد الأول يعني الصلاة اللي هو التحيات، أم لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا دخل الإنسان مع الإمام في التشهد الأخير فإنه يقرأ التشهد ويقرأ الصلاة الإبراهيمية أيضا، ويشرع له أن يدعو بعد ذلك، لأنه تابع للإمام في هذا الموطن، وبالتالي يقول ما يقوله إمامه.
أسماء من الأردن سألت عن السلام، البدء بالسلام على غير المسلم أو الرد عليه في حال سلم.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقولوا إذا ابتدأ أهل الكتاب بالسلام أن يقولوا وعليكم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام. وحينئذ هناك نظرات فيما يتعلق بهذا الموضوع. النظرة الأولى فيما يتعلق بالبداءة بالسلام، هل هي خاصة بلفظ هذا النهي؟ هل هذا النهي الوارد خاص بلفظ السلام بخصوصه، أو أنه أيضا يشمل بقية أنواع التحية؟ وكثير من أهل العلم خص هذا اللفظ بلفظ السلام، وقال إن الوارد في الحديث: لا تبدأوهم بالسلام، وبالتالي فإلحاق غير السلام بالسلام ليس في محله، لأن غير لفظ السلام لا يماثل السلام في أحكامه وفي فضيلته. والنظر الثاني فيما يتعلق برد السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أو أرشد إلى أن يرد سلامهم بلفظة وعليكم، وذلك أنه يخشى أن يكون في لفظهم دعوة غير ظاهرة بشر وسوء. ولذلك ورد أن اليهود في عهد النبوة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليكم، فكان يقول وعليكم، وقال بأنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. وهناك من رأى أنه متى وثق أنهم حافظوا على لفظ السلام فإنه يرد عليهم بمثله، وسدل بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد يستدل بما ورد في النصوص بأن الله جل وعلا ذكر أنهم قد يلقون السلام، كما في قوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام الآية، فإن هنا قد أخبر بأنهم قد يلقون السلام.
نعم. عبد الله سأل عن لعب القمار لكن بدون نقود حقيقية، هي لعبة إلكترونية في فعليا، فما يكون في دفع في النقود.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنرد، فقال صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. في الحديث الآخر: من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير وشحمه. ومن هنا فإن اللعب بالنرد محرم، وقد قال أهل العلم بأن المعنى في هذا أن لعبة النرد لا تبنى، أن لعبة النرد تبنى على الحظوظ المجردة بدون أن يكون هناك جهد وبدون أن يكون هناك عمل من الإنسان، فإن الإنسان إذا لعب بالنرد وقعت له النتيجة بحسب ما يخرج له في الكعاب، سواء بالرقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، وبالتالي يكون الانتصار فيها والفوز ليس مبنيا على أسس صحيحة، فأرشد الناس إلى ترك مثل ذلك. فما كان من اللعب مبنيا على المصادفة فإنه يجتنب ولو لم يكن فيه عواض.
شاكرين مقدرين معالي الشيخ،
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر إخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء معنا من مترجم لغة وفنيين ومخرج، جزاكم الله خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا لإخوتي الذين يشاهدون التوفيق لكل خير. آمين. أسبغ الله عليهم النعم. آمين. وأدر عليهم الأرزاق. آمين. وغفر لهم الذنوب. آمين. كما أسأله جل وعلا أن يصلح ذراري الجميع. آمين. وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. آمين. كما أسأله جل وعلا أن يجعل ولاة أمور المسلمين في كل مكان من أسباب الخير. آمين. والهدى والرحمة. آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب يضيء دربك.